السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم معاشر أهل الإيمان والإسلام مع ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى ورعاه وسدد دوما على طريق الحق خطاه مع كتاب صحيح البخاري بشرح شيخنا حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يوفقه ويسدده. يقول الإمام البخاري رحمه تعالى في كتاب الإيمان باب علامة المنافق،
قوله باب علامة المنافق بعد أن بوب البخاري بباب سابق فيه ظلم دون ظلم، أراد أيضا أن يبين أن هناك نفاق دون نفاق. وسبق أن بينا أن هذه الاصطلاحات يجب أن يعرفها المسلم وخاصة طالب العلم، إن الجماعات التي شردت وكفرت المسلمين كان من أسباب شرودها الجهل بمثل هذه المصطلحات وغيرها، فجعلوا الكفر منزلة واحدة والنفاق منزلة واحدة والسيئات منزلة واحدة والشرك منزلة واحدة، في شرك أكبر وشرك أصغر، وفي نفاق عمل ونفاق اعتقاد، في ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، هم سووا بين كل ذلك. فبعد أن بين البخاري فيما سبق أن هناك ظلم دون ظلم، يعني ظلم أقل من ظلم، قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أيضا أراد أن يبين أن هناك نفاق دون نفاق، ففي هناك نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد قال الله في شأن صاحبه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين هم نفاق الاعتقاد، فأهله هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هم كارهون للدين وكارهون للإسلام وكارهون لكل ما يتعلق بدين الله، فهؤلاء المنافقون ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول منافقون نفاق اعتقاد. أما الذي سيذكر الآن علامات للنفاق، علامات للنفاق وهو نفاق العمل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب.
آية بمعنى علامة، الآية بمعنى علامة. ومن الناس من يطلق الآية الآن على المعجزة، لكن الأصح من المعجزة آية. قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الناقة آية، آية ثمود، آية صالح لقبيلة ثمود. فكلمة آية أصح من كلمة معجزة. نعم، آية المنافق هنا معناها علامة المنافق. نعم تفضل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب.
إذا حدث كذب هذا شأنه وديدنه، شأنه وديدنه، ولكن إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى الكذب في بعض المواطن كالكذب في الحرب، الكذب في الحرب أو الكذب للإصلاح بين الناس، فالنبي قال الحرب خدعة، والكذب للإصلاح بين الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يعني زيد قال عن عمرو به وبه، فعكست أنت القلقل، قال زيد المشار عن عمر إنه طيب وجيد ورجل صالح، أنت تقصد بذلك الإصلاح، لا تقصد غش ولا غشا ولا تدليسا، فالكذب للإصلاح جائز. أما رواية كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها فهذه لفظة معلولة وعلتها ظاهرة أيضا في الطريق التي أخرجها الإمام مسلم من طريقها. فالكذب هنا ليس بمخرج من الملة بلا شك. تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف.
إذا وعد وفي نيته أن يخلف، إذا وعد وفي نيته أن يخلف، لكن هب أنك وعدت شخصا وعدا وحيل بينك وبين إنفاذ الوعد، حيل بينك وبين إنفاذ الوعد لا تدخل في هذا، إنما محله أنك تعد شخصا وفي نيتك أن تخلف. فإذا كان هذا شأن لك فهو شأن لأهل النفاق، وفيك علامة من علاماته. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أتمن خان.
وإذا أتمن خان يعني خيانات الأمانة بصفة عامة، هل لا استثناءات هذه المسألة؟ وهل تسمى خيانة أو لا تسمى من الأصل خيانة؟ يقول: قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لفظه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إلا أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما، وأورد تضعيفهما له الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير. وأيضا هناك استثناءات، إن يعني استجاز أن نسميها خيانة ولا نسميها خيانة، فمسألة الظفر، مسألة الظفر المعروفة: رجل ظلمك وأخذ مالك، هل لك أن تأخذ من ماله بغير علمه وهو لا يشعر، أو هل لك أن تأخذ من ماله قدر مظلمتك؟ فالعلماء سموها مسألة الظفر أو الظفر، فاستدلوا لجوازها بقول هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وبقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذه بعض الاستدلالات على مسألة الظفر، والله أعلم. العلامات المذكورة آية المنافق ثلاث هي علامات، لكن ليس هذا بنفاق الاعتقاد، لكن أيضا منافق الاعتقاد هذه خصالهم ثابتة فيهم، فأنت إذا فعلت بعض خصالهم لا يعني أنك أصبحت منافق نفاق الاعتقاد، كما تقدم في حديث: أو تحت باب المعاصي من أمر الجاهلية. ممكن أن يكون هناك من المسلمين من به خصال من خصال الجاهلية، الجاهلية الكفر الذي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام والجهل. فمثلا الرسول قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أنت من عائلة إيه؟ من عائلتك يعني؟ والطعن في الأنساب، أنت لست ابن فلان، شوف أبوك مين؟ والنياحة على الميت، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، كل هذه من أمور الجاهلية. لكن لو وجدت في شخص، هل نحكم عليه بالكفر؟ بلا شك لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، وإن ارتكب بعض خصال الكفار، الفخر عادة الكفار الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم بالنجوم والنياحة على الميت، هذه خصال الكفار دائما، لكن ليس معنى أنه وجدت في مسلم أنه كافر. وأصرح من ذلك وأدل أن أبا ذر لما قال لرجل يعيره بأمه، وهي أيضا دخل في الطعن في الأنساب، يا ابن السوداء أمك سودة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آيرته بأمه يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال في بعض الروايات في البخاري أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله، وأنا كبير السن هكذا ما زالت فيها، ما زالت في خصال من خصال الجاهلية. أنا كبير يعني، أبو ذر أسلم يعني مكث مع النبي مدة بعد إسلامه، ومع ذلك بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية. أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال نعم. فلم يحكم النبي بكفره، بل النبي قال في شأني في حديث صحيح الإسناد عند أحمد ما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، ولا أظلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. مع ذلك فيه خصلة من خصال الجاهلية، قد تكون فيه خصال ضعف أيضا. قال له النبي أيضا يا أبا ذر إني أراك ضعيف، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم، يخشى عليك أنك تضيع أموال الأيتام. لن يسرقها لك، ممكن يقول لك صدق بها، ممكن يفهم فهما كان غريبا. فالنبي مع إقراره بالفضل، مع إخباره بالفضل فضل أبي ذر، لكن نصحه أيضا بنقاط الضعف التي فيه. فمن الممكن أن يكون الشخص مسلما وفي خصلة من خصال الجاهلية، فلا يحكم بكفره. ففي هذا رد على الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالكبيرة، تكفير بالكبير. نعم. أحد له سؤال؟
في هذا الحديث عن الملك بن سلم وزاد عن داود بن سلم في الوطن وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم،
هذه ليست عندنا في البخاري، ومن ثم لم نتعرض لها. حماد بن سلم زاد في بعض طرق هذا الحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لكن لم يردها البخاري في صحيحه، ولا نتعرض لها لضعفها. بارك الله فيكم. نعم.
شيخنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي عير قريش هل تدخل في الزحمة؟
خروج النبي لتلقي عير قريش كنت سأذكرها، بس يعني خشيت أن تدخل في الحرب المعلنة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذه ليست خيانة، ليست خيانة، إنما الخيانة أن تكون عندك مال شخص ثمنك عليه، لكنه ظلمك وأخذ مالا لك عنوة، فستأخذ من ماله بغير علم قبل مظلمتك. لها صور الآن، مثلا في السعودية، مثلا في لا أقول السعودية عفوا، في أي دولة من الدول، في مصر، من الممكن أن تعقد عقد عمل مع شخص، عقد عمل مع شخص من الأشخاص، وتتفق معه أن لك في الشهر مبلغ 1000 جنيه، أديت العمل على الوجه الأكمل بشهادته، ليس في نزاع، بل أقر لك أنك أديت العمل على الوجه الأكمل، لكن قال لا ما أنا دافع سبعمائة، في سبعمائة كثير عليك، خذ 700. طب أنت ما أنت متفق معه على 1000، قال هو اللي عندي كده، أنا قصرت في العمل، قال لا أنت ما قصرت ممتاز، لكن لن أعطيك إلا 700. فأخذت 300 بغير علم لك ذلك، لكن لا تستمر في العمل، أن استمرارك يعني إقرارك على الراتب الجديد، على الراتب الجديد، خذ ما سبق واترك العمل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة ابن عقبة.
نعم.
قال حدثنا سفيان.
قبيصة ابن عقبة يروي عن سفيان الثوري، وأحيانا يخطئ في روايته عن سفيان الثوري، كما أنه يروي عن سفيان الثوري أيضا محمد بن يوسف الفريابي أحيانا يخطئ. كيف نكتشف إذا كان هناك خطأ؟ إذا كان أصحاب سفيان الأثبات رووا الحديث على وجه وقبيصة أخطأ في لفظة، نحكم عليه بالخطأ، نكتشفها. يعني مثلا كل واحد منا له أصحاب، يعني الأخ عمر بن ثابت وفقه الله له أصحاب معروفون ملازمون له ليل نهار، وفي واحد يمشي معه في الشهر مرة. فجاء الذي يمشي معه في الشهر مرة روى شيئا يخالف رواية الأصحاب، قل لا نتحفظ على هذه الزيادة لأن الأصحاب لم يذكرونه. مفهوم يا عم عمر؟ على سبيل المثال واحد مصاحب واحد عرف من حاله كلما دعاه إلى طعام فيه عدس أنه لا يأكل عدس، جرب 20 مرة ومرة واحد جاء شافه بيأكل عدس بشراهة. ليه بيأكل عدس بشراهة؟ كان صائما أو جائعا ما وجد إلا العدس، أو زقت وضعت شطة على العدس أو فلفل أو حتى لحم على العدس، فأكل العدس بشراهة. فبماذا يحكم؟ هل نحكم أنه كان يحب العدس جدا أو نحكم بالملازم له؟ بالملازم له. فقبيصة كان أحيانا يخطئ في سفيان، لكن ما نقطع بالخطأ إلا إذا وجد ما يستدعي الحكم عليه بالخطأ. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش،
هو سفيان الثوري عرف بقبيصة، عرف فحان الراوي يروي عن شخص هو معروف به، علي بن المديني إذا قال حدثنا سفيان معروف أن علي بن المديني لا يروي عن سفيان الثوري إنما يروي عن سفيان بن عيينة معروف به. فهكذا هناك وكيع بن الجراح إذا قال حدثنا سفيان معروف أنه سفيان الثوري، معروف بماذا؟ بملازمته له. قال الناس محمد عن شعبة، طيب من محمد؟ في 1000 واحد اسمه محمد، لكن معروف أنه محمد بن جعفر ربيب شعبة، كان متزوجا بأمه فمكث معه 20 سنة. فلذلك أطلق محمد عن شعبة عرفنا أنه من؟ محمد بن جعفر. كان أحيانا يعرف بالشيخ، يعني مثلا سفيان عن الزهري، من سفيان؟ في سفيان بن عيينة وفي سفيان بن حسين وفي سفيان الثوري، في سفيانات كثيرة. في البخاري ما أخرج سفيان بن حسين إنما أخرج الاثنين سفيان بن عيينة أو الثوري، لكن من الذي أخرج له عن الزهري؟ معروف إنه بن عيينة. لماذا؟ لأن سفيان الثوري لم تتيسر له النفقة للسفر إلى الزهري للأخذ عنه، مفهوم؟ فحين يعرف الشخص بتلميذه أو شيخ. تفضل.
عن عبد الله بن مرة
عن الأعمش،
عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
الأعمش وسليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي كان محدث ومقرئ وفقيه. تفضل.
عن عبد الله بن مرة
وكان أعمش المعلومية. يعني أنا يكون الشخص فيه صفات دنيوية دميمة لكن صفات أخروية. مثلا يذكرون مثلا عن نافع مولى ابن عباس أو أن كلمة واحد منهم من الدمامة دميم، مثلا شعره كذا وأنفه كذا وكل صفات الدمامة الدنيوية فيه، لكن من ناحية الثناء ثناء عطر عليه في كل الأبواب. ويذكرون ذلك بلا أسانيد يا شيخ مصطفى في لقمان، في لقمان يقول مثلا لقمان كان مثلا عظيم الشفرين عظيم الشفاه أسود شديد السواد، شعره جعد شديد الجعودة، أنفه ضخمة مش عارف كل حاجة، كفه خشن كل شيء، لكن في المقابل يذكرون في إذا تكلم أنصت الملوك في كلامه، يتكلم ينصت الملوك. ماذا يقول لقمان؟ كله انتبه. فسبحان الله في الحكمة يذكرون أمورا كثيرة. وكم من شخص آخر يتكلم وهو وسيم وضيء والناس كرهاه، ويكاد شقق الذي بجواره وهو أبيض ووسيم يسقط بسبب ثقل دمه وثقل كلامه. فالعلق والوصل من الله سبحانه. تفضل.
عن مسروق،
مسروق ومسروق ابن الأجدع الوادعي، والوادعة وادعة في اليمن وادعي، وفي جيزان وادعي، ووادعي العراق الكوفة، فهذا من وادعي الكوفة. وأطلق عليه مسروق لأنه سرق في صغره، سرق في صغره ورده الله سبحانه. نعم.
عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب الأحاديث. وأبو هريرة لا يعرف الكتابة، لكن ابن عمرو يدون يكتب الأحاديث التي سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة. ولكن أحيانا زاد العلماء في رواياته للأمور الغريبة الغيبيات، إذا رأى ابن عمرو نخاف منها شوي. لماذا؟ لأنه كان قد وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب في أخبار أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيهما، فالناس يتحفظون على روايات عبد الله ابن عمرو في الغيبيات إلا إذا كان السند مقطوعا بثبوته إلى عبد الله ابن عمرو. ونوجه طبعا اللوم للزمخشري المعتزلي، تعرفون أن الزمخشري من أهل الاعتزال والعياذ بالله، ويهاجم كثيرا من الصحابة بلا روية ولا ديانة، يسرع بمهاجمة الصحابة. الزمخشري صاحب كتاب الكشاف في التفسير، لكن يفتخر بأنه معتزل، فمن تهوراته وظلمه وبغيه أنه هاجم عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاباته، يقول: من أنت يا عبد الله بن عمرو حتى تخرج شهيرا سيفك في وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ وكذب الزمخشري، بل موقف عبد الله بن عمرو بن العاص كان أحسن من مواقف عدد هائل قال كلمة الحق في حضور أبيه وفي حضور معاوية رضي الله عنهم جميعا. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان بينه وبين الرسول خلاف، عفوا، كان بينه وبين النبي خلاف في عهد الرسول، فشكاه أبوه إلى الرسول، ولعلها كانت أيضا في قصته في التعاملات مع زوجته لما كان يقوم الليل ويصوم الدهر، وابن عمرو كان يتفقد، أبوه يتفقد أحواله، فشكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي: في بعض الطرق أطع أباك. وكان يمر بالطائف في الأمور التي بينت في الأحاديث: صم وأفطر وقوم ونام، الحديث المعروف. فالشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال له النبي: أطع أباك، ففهمها على عمومها. فلما كانت الحرب والقتال بين معاوية وعلي، عبد الله بن عمرو قال له أبوه: أخرج معنا. قال: إني أخرج معكم ولست أقاتل، ولست أقاتل. فخرج ولم يباشر قتالا، وقف عن بعد يرقب بالمعركة. فأول ما قتل عمار بن ياسر، وكان عمار في صف علي، قال مقولته ولم يبالي بأحد. عبد الله بن عمرو قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. وحكم على جماعة معاوية وفيهم أبوه بأنهم من الفئة الباغية. فقال معاوية: يا مصفر إسته، يعني في اللفظة المصرية اللي بيعمل حاجة على نفسه، يعني يا مصفر إسته، أنحن قتلناه؟ إنما قتلوه الذين أخرجوه. ثم قال لعمر بن العاص: يا عمر، اصرف عنا مجنونك، اصرف عنا مجنونك هذا. فجاء أبوه يقول: لماذا إذن خرجت معنا؟ قال: إني خرجت لكن لست أقاتل. وجهر بكلمة الحق أمام أبيه وأمام معاوية لما قال، لما قتل عمار ابن ياسر. فما باشر قتالا حتى ادعى الزمخشري ان عبد الله بن عمرو خرج سهيرا سيفه في وجه امير المؤمنين علي رضي الله عنه. تفضل.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة
منهن كان منافقا خالصا. نفاق العمل ليس نفاق العقيدة. نعم، لا، وإن كانت هذه الخصال هي خصال منافق العقيدة. منافق العقيدة لماذا يخشى الكذب؟ هو كذاب. أنت مسلم إذا جئت تكذب تخاف من الله، أو جئت تعاهد تخاف من الغدر أمام الله. لكن منافق الاعتقاد الذي لا يقر بالله ولا بوحدانيته، أو يقر بأن الله شريك، ما الذي يخشى؟ هو مشرك. مشرك. تفضل.
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
إذا دل هذا أنك ممكن تكون مسلم لكن فيك خصلة من خصال النفاق. نعم.
إذا أؤتمن خان.
نعم.
وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر.
سبحانه له.
نعم. وإذا خاصم فجر.
عاهد غدر معروف، تعرفون أن الله قال أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود عفوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إيسته، قال هذه غدرة فلان ابن فلان. فيكون شأن أهل النفاق إذا عاهد غدر، عادة من عاداته، عادة من عادات إذا عاهد غدر. فإن كان فيك خصلة فأنت فيك خصلة من خصال هؤلاء المنافقين. إذا خاصم فجر، فجر في الخصومة، لا يبقي ولا يظهر ولا يبقي على أي منقبة، إنما يفجر في خصومته. وقد قال النبي عليه السلام إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. الألد شديد، الألد الخصم شديد الخصومة الباغي فيها. والله أعلم. شكر الله لك وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
جزاك الله خير. شكرا.
الله يكرمك. Thank you.